أما إذا كان عنده علم ولم يعمل، أو كان عنده عمل ولا يعلم، هذه لا يسمى معرضة، وتطبيقها يعني على المعين صعب جدا. فلان معرض تماما، غالب أهل القبلة، بل لا يوجد أحد، يعني ربما لا يوجد أحد من أهل القبلة يعني ممن يصح، ممن شهد لا إله إلا الله، ويعني عنده انتساب، أنه لا يهتم أصلا يعني بمعرض تماما. لكن قد يكون أحيانا تأتي دعوة للتوحيد، مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة، يعني ناس يرون جهاد قائم ودعوة ومجادلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان، وهو لا يهتم بتا حتى ما يعرف، ما يسأل أنه ما علي منهم ولا علي من هالدين، ولا يعني لنفسه يعني مادي. أي ممكن أنك تلخصها، المعرض هو المادي البحت، المادي البحت، لا يتعلمه ولا يعمله. قال بعضهم إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية، فهل هذا صحيح؟ الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني الهجري، يعني بعد سنة 150، كنحلة بدأت تتعطر في عزلة وأوراد وأشياء. والسلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتبع التابعين. فهذا الكلام يعني الرد عليه من جهات كثيرة، لكن ليس كلاما ذا بال. ما هو القزع؟ وهل التقصير استخدام المقص للشعر منه؟ القزع الذي جاء النهي عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو أيضا في البخاري، بوب عليه البخاري ما جاء في القزع. القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فقال احلقوه كله أو دعوه كله. فكون بعض الرأس محلوق وبعضه غير محلوق، هذا هو القزع، يعني مأخوذ من تقزع السحاب، وهو كون السحاب قطع، هذه قطعة وهذه قطعة. وله صور ذكرها العلماء، منها أن يأخذ أطراف الرأس ويبقي الأعلى، ومنها وهي التي ينطبق عليها الوصف وكونها مأخوذة من تقزع السحاب، أن يأخذ من كل موطن قليل، يعني يحلق ويترك، يحلق ويترك في من جميع الجهات. ولها صور كثيرة. والقزع منهي عنه، والعلماء يقولون مكروه، كراهة تحريم، وعند طائفة كراهة تنزيه. والعلة في النهي عن القزع فيما ذكره طائفة من العلماء أن فيه تشبها بمن كان يعمله من أهل الجاهلية، والدين جاء بالعدل. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. والعدل الذي جاءت به الشريعة في تعامل الإنسان مع الناس، بل وقبل ذلك في تعامله مع ربه ومع الناس، وأيضا في تعامله مع نفسه. وحلق بعض الرأس وترك بعضه مناف للعدل في الشعر، لأن هذا فيه إزراء بالمحلوق أو بالشعر الباقي أو بالرأس الذي حوالهما أو حواهما. ومن هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما في لبس النعلين: فليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني ما ينتعل الواحد يلبس واحدة ويترك الأخرى، يلبس الثنتين جميعا أو يترك الثنتين فيمشي حافيا. وله نظائر كثيرة في تعامل الإنسان في بدنه، في قص الأظافر وفي الشعر وإزالة أشياء، وأيضا فعل أشياء للبدن. فإن العدل في الشريعة جاء للجميع، والله جل وعلا يحب العدل، ولذلك أمر به أمرا عاما. بهذا قال العلماء في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا: جمعت هذه الآية الدين كله. وهذا صحيح، فليس ثم مسألة في الدين من الأوامر إلا وأن تكون عدلا أو أن تكون إحسانا أو أن تكون إيتاء لذوي القربى. ومن النواهي إما أن تكون فحشاء أو منكر أو بغي، وهذا أصل مقرر في موضعه. أما قص بعض الشعر اللي جاء السؤال عنه، قص بعض الشعر بدون استئصال، فإن كان شبيها بالاستئصال فتزداد الكراهة، وإن كان أقل وإنما يكون بعض الشعر أكثر من بعض بقليل فإن هذا مما يعفى عنه، لأنه لا يشبه تقزع السحاب واختلاف شعر الرأس ما بين الحلق وما بين غيره. قل: ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان، وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر، أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها. ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا إن الخلاف صوري أو لفظي، يعني غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا لكم أن هذه المسألة لها جهتان: الجهة الأولى جهة الحكم، والجهة الثانية جهة امتثال الأوامر، الأوامر العلمية والعملية. من جهة الحكم، ويعني مرتكب الكبيرة خروجه من الإيمان وثبات المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم، ليس ثم خلاف مع أهل السنة، مع بقية أهل السنة في الحكم، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا أيضا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردة كما هو معروف من كتبهم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف، وهذه احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج، قال: وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي. وهذا نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقيد، يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة، لأن الخلاف كما قال أكثره لفظ. الفائدة الثانية أن قوله أكثره، ما أدري أن هذه ذكرتها لكم المرة الماضية، قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمة منه ما ليس كذا، وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك والامتثال، جهة الأوامر العملية والعلمية، وفي هذا كفاية إن شاء الله. يقول: ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، فهل هذا التقسيم كان معروفا مجمعا عليه عند السلف؟ لأن الأحناف فيما أعلم يدخلون العمل في مسمى الإسلام. لا، الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أم هما أمران مختلفان، وهل إذا اجتمع افترق أو لا، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين السلف. مسألة الإيمان والإسلام خلاف فيها من قال الإيمان والإسلام واحد، أو قال هما شيئان مختلفان، أو قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالكل من أقوال أهل السنة. الخلاف في هذه المسألة لا يخرج القائل السنة، فثم جمع قالوا الإسلام هو الإيمان، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من قال: لا، الإسلام شيء والإيمان شيء مختلف تماما عنه، ويستدلون عليها بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، جعل الإيمان شيئا وجعل الإسلام شيئا آخر. وكذلك حديث جبريل قال الإسلام كذا والإيمان كذا. والثالث الذي هو التحقيق أن الإسلام لا بد له من إيمان حتى يصح، والإيمان لا بد له من إسلام حتى يصح، فليس ثم مسلم بلا أي قدر من الإيمان، وليس ثم مؤمن بلا أي قدر من الإسلام، بل لا بد هذا وهذا. والإسلام على كماله والإيمان على كماله، قد يطلق الإسلام مع الإيمان فيعنى بالإيمان ما جاء في حديث جبريل، أعمال الباطنة يعني الإيمان الباطن، والإسلام الظاهر مثل ما جاء في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد، قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، فيجتمعان فتكون هذا دلالة على حديث جبريل الشهادة، تكون الشهادة دلالته الشهادتين والأركان العملية الأربع، والإيمان الإيمان التصديق الباطن مع العلم، ويفترقان فيكون الإسلام يدل على الإيمان ويكون الإيمان يدل على الإسلام. المسألة الخلاف فيها سائغ، يعني من خالف فيها الخلاف منقول عن أئمة السنة، ولكن التحقيق هو ما ذكرنا. هذا يقول: كثر في هذه الآونة الأخيرة المقدسون للعقل والسير على نهج المعتزلة، بل إن أحدهم لما قيل له إن قولك هذا قول المعتزلة قال: وهل المعتزلة إلا فرقة العلماء؟ فما توجيهكم، خصوصا وأننا نجلس مع بعض الناس قد يكون قارب ولكن درسوا في الغرب ورضعوا منه سموم الشهوات والشبهات، ثم يناقشون ذلك في المجالس عند العامة ما له أعظم الضرر على دين الناس، هل نقوم أم نجلس ونرد عليه؟ الواجب الدعوة والمصابرة والبيان. الشرع هو الذي دل على العقل، دل على اعتبار العقل، ودلنا على أن العقل يعمل وأنه آلة يحاسب عليها الإنسان، وكذلك العقل أيضا دلنا على الشرع وعلى أنه صواب وعلى صحة ما جاء فيه. فالعقل والشرع غير متعارضين، الشرع قاض والعقل شاهد. العقل يشهد لحسن الشرع، يشهد لصحته، والعقل قضى والشرع قضى، قضى الله جل وعلا بقضائه: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وفي قراءتنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، آية الأنعام. فكلمات الله جل وعلا الشرعية قضت، صدق وعدل انتهت. فإذا الذي يرفض العقل يرفض الشرع، والذي يقدس العقل ويرفع فوق الشرع هذا أيضا يرفض الشرع. لهذا ألف ابن تيمية كتابه المشهور العقل والنقل، يعني وش الصلة بينهم، أو المشهور باسم موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، أو درء تعارض العقل والنقل، وهو الذي قال فيه ابن القيم في نونيته: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. لأن أصل تقديس العقل وتقديمه على النقل جاء من الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة. الأشاعرة أيضا من أصولهم أن العقل مقدم على النقل فيما في الغيبيات، أو أما السمعيات يعني لهم بحث فيها، وهذا شيء مشهور ومعروف. المقصود أن طالب العلم والداعية أولا يفهم ما صلة الشرع بالعقل، ثم ثانيا يتأمل فيما يورد من الأشياء الشرعية التي يقول القائل إنها تخالف العقل. تأمل، ما يعجل يأتي يقول: لا هذا كيف هذا الشرع، لو أنه ما فهم مرادها عقلا. فينبغي إذا تأمل أنه يبين عدم تعارض الشرع مع العقل، لأن العقل لا بد له من حدود يقف بعدها على شيء لا يعرفه. الأمور الغيبية إذا تجاسر العقل عليها وقال لا ليست بصحيحة، فهو الحقيقة ليس عاقلا، لأن العجز عن الإدراك إدراك، ولا لم يدركها لم يرى، فكيف ينفي شيئا لا يرى؟ مثل الآن لو جاء قال قائل مثلا: هل الكهرباء التي أمامك إيش الكهرباء؟ ما في سلك. إيش اللي يجري في السلك؟ هل في شيء يمشي فيه؟ هل السلك أنبوبة في شيء ماشي وصل؟ لا. فإذا ثم أشياء كثيرة تعرف بآثارها ولا ترى أو تدرك حقائقها، مثل النوم الآن، حقيقة النوم ما هي؟ الأطباء ما أدركنا حقيقة النوم، لكن تعرف أن النوم وأثره على الجسم وعلى البدن، ولو فقده الإنسان وش يحصل، وإذا نام وش يحصل إلى آخر. عندك الآن الهواء نفسه، الهواء الآن موجود، هواء هذا فراغ، أين الهواء؟ فإذا أخبر مخبر بوجود الهواء فإنه يخبر بوجود شيء دل العقل عليه، لا من جهة رؤيته ولكن من جهة إدراكه بآثاره. كذلك النصوص الشرعية الكثيرة إذا كان فيها تعلق بالأمور الغيبية يقول هذا ينفيها العقل، فيكون هو متجنيا على عقله، لأن العقل لا ينفي شيئا لم يدركه. مثلا يأتي حديث فق موسى لعين ملك الموت، يقول هذا العقل يرفضه، مثل ما رفضه عدد من المعاصرين، قل العقل يرفضه حتى لو كان في الصحيح. قال نعم، كيف ملك الموت يأتي وله عين ويفقعها موسى؟ هذا شيء يرفضه العقل. لماذا يرفضه العقل؟ لماذا؟ لأي شيء؟ تسأل عن الأسباب. فإذا قال لك السبب الأول، أو مثلا ملك الموت كيف يكون له عينان، فيكون الجواب ما الذي يمنع أن الله جل وعلا، يعني ما الذي يمنع في العقل أن الله جل وعلا بعث ملك الموت في صورة رجل لموسى عليه السلام اختبارا له وإبقاء للعلم في الناس؟ ما يمنع ملك الموت على صورته الحقيقية ليس صورة رجل، فهذا تصوير، يعني جاءه في صورة على هيئة رجل ففقط، هذا فيه اعتبار. الأمر الثاني، إذا قال موسى عليه السلام كيف يعتدي عليه، فيقول هل يمنع العقل أنه ما عرفه، أو أنه رآه معتد أو متجن على مقام الملائكة يأتيه على صورة؟ عادة ملك الموت ما يأتي على صورة رجل، يقبض الأرواح بإذن الله جل وعلا. فإذا ما ادعي فيه من أمور الغيبيات أنه معارض للعقل مما عارض به المعتزلة من قبل وكل من خالف الشرعيات، الجواب عنه سهل، لكن أيضا يحتاج إلى عقل. فإذا طالب العلم والداعية إذا واجه مثل هذا، أولا يهدأ، لأنه إذا صار ذا هدوء أدرك وين يضرب الخصم. إذا أنت استعجلت هو يصيدك، وأنت بعدين تقع في موقف ضعف، كيف الدافع وأنت الآن مبلغ عن الشرع؟ الحاضرين في المجلس بيقولون الله ما عرف يجاوب، أو بس تحمس أو نحو ذلك. لا، أولا تهدأ، ثم إن كان عندك علم وقوة إدراك في مناقشته فناقش، وإذا لم يكن عندك علم وقوة إدراك فترجع الأمر إلى المجملات. ما هي المجملات؟ الله جل وعلا هو الذي قال ذلك، ويجب تصديق الرب جل وعلا. لا أحد أعلم بالله، لا أحد أعلم بخلق الله من الله. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا مغمز فيه، ما طعن فيها أحد من العلماء، فيجب التسليم. كنا أدركنا معناه أم لم ندرك هذه مسألة أخرى، فتحيل على المجملات، والمجملات فيها قوة، لأنها أقوى حجة إذا كان المجادل مؤمنا، يعني عنده انتساب للإيمان، سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقال هذا الكلام، تقول له هذا يرفضه العقل أو هذا غير صحيح؟ فإما أن يطعن في دلالة النص أو يطعن في ثبوت النص. فإن طعن في الثبوت تبحث معه، وإن طعن في الدلالة تبحث معه أو ترجعه إلى المجملات. الخطوة الثالثة أن هؤلاء دائما يقفون بالعقليات. العقليات يعني إذا حاججتهم فتعطيه مسألة عقلية تجعله يقف. من المسائل العقلية المهمة التناقض. إذا كان هو يقول العقل يعارض هذا، تكون أنت محضر لأشياء العقل عقله هو بما أقر به أيضا يتناقض فيها، يسلم بأشياء ما شافها، يسلم بأشياء العقل ربما أنه يقول لا الله ما يدل عليها العقل إلا بخبر من أخبر بها. فإذا تبحث هناك في الأشياء التي تجعله متناقضا، والتناقض من أقوى الأشياء التي تضعف الخصم في أي مجادلة. إذا قلت أنت متناقض، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، معناه أنه ليس لم يقم على عقل واضح واحد ولا على دليل بين. قل إذن أنت تتبع، مرة تقول ومرة تقول، ما عندك قاعدة بين. لهذا الشرع من اعتمد عليه فإنه لا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللي بيعتمد على الشرع ما يتناقض، الحجة واحدة، والدلالة الشرعية في المسائل العقلية أيضا واحدة ما تختلف. وهذه المناظرات والمجادلات ينبغي لطالب العلم أن يتحرز فيها، ما يقبل عليها بضاعته قاصرة، لأنه يخشى أن يفتن من يخاطبه، يخشى أن يفتنه، يكون ذاك ما يعرف وش ما جاب حجة. وهذه اللي وقع فيها حتى بعض المشهورين في المناظرات اللي حصلت فيما يذكر في بعض القنوات الفضائية ونحو ذلك في مسائل عظيمة، منها مسائل عقدية ومنها مسائل إيمان، بل في وجود الله جل وعلا غضبوا ولا ربما ما كان عندهم حجة، صار المتلقي ما عنده أن هذا والله مسلم، لا المتلقي شك في المسألة، كان هذا ما لقى جواب صحيح، ما عرف بحجة، سيؤول الأمر إلى أن المستمع إيش يتشكك. ولا يجوز لمؤمن أن يقدم على شيء يحصل بسببه فتنة لآخرين. وإذا كان سؤال شيء لم يحرم في عهد النبوة، شيء لم يحرمه الله جل وعلا، السؤال عنه ثم بعد ذلك حرم، أنه من أعظم المسلمين جرما، فكيف بمن يوقع الشبهة في أصل الدين، في العقيدة، في وجود الله جل وعلا، في أشياء ما يعرف يناقش، ما يعرف يحتج، يخلي الشرع ضعيف، يجعل الشرع ضعيفا أو يجعل حجة، هذا ما يليق. فإذا أنت ما يلزمك أن ترد إلا إذا كنت قادرا، قادر من الناحية العلمية وقادر أيضا من الناحية النفسية. بعض الناس إذا جاء في النقاش يحس من نفسه أنه خاف، يحس أنه قلبه بدأ يضطرب وخايف، هذا معناه أنه يسكت، لأنه مع هذا الاضطراب ما يقضي القاضي وهو غضبان، وهذا قضى أيضا في حكم في مسائل شرعية. لهذا قال العلماء لا يقضي القاضي وهو غضبان يشمل المسائل الخصومات العملية والعلمية. فالذي بيحكم يقول لا والله هذا ما هو وهو يقضي، إذن بتقضي أنت، تبلغ عن الشرع، فما تدخل في شيء وأن تعلم من نفسك عدم ثبات. لذلك المجادل الداعية هذا نوع من الجهاد، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى ثبات يعني في ورباطة جيش وركادة من الواحد، مهما نزل عليه من الجبال الكلام السيء ما ينفعل إلى آخر. وأن تأمل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة، كيف أنهم ناقشوا في كل شيء، في الله جل وعلا وفي توحيد العبادة وفي الأسماء والصفات، وجادلوا في البعث بعد الموت، وسبوه وقالوا أنت مجنون وأنت، لكن كل كلامه عليه الصلاة والسلام وما أمر الله جل وعلا به عبده أن يبلغ المشركين كان كله على الغاية، وفي الرفعة في اللفظ وفي الحجة وفي الهدوء والطمأنينة، لأن لسنا بشاكين حتى نضطرب. لهذا كل واحد يعرف نفسه، فلا يوقع غيره في شبهة ويأثم بذلك. وهذه مسائل عظيمة يحتاج طالب العلم إلى أن يدرج نفسه فيها، وسبيلها الهدوء والطمأنينة. زادني الله وإياكم من كل خير، ومنحنا الفقه في الدين، وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الذين حققوه قولا وعملا واعتقادا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات على ذلك، والعلم بالله ومعرفة شريعته، إنه سبحانه جواد كريم. نجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. يقول: لماذا سمي كتاب الأدب المفرد بهذا الاسم؟ وما أفضل كتاب في الأدب يمكن أن يشرح للطلاب؟ كتاب الأدب المفرد هو للإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو مؤلف الصحيح، وفي كتابه المسند الجامع الصحيح المختصر فيه كتاب باسم كتاب الأدب في أواخره، ثم صنف كتابا آخر ليس كشرطه في الصحيح، جمع فيه جملا كثيرة مما جاء في السنة أو عن الصحابة رضوان الله عليهم في أبواب الأدب، سماه الأدب المفرد، يعني مفردا عن الصحيح، لئلا يشتبه بكتاب الأدب الذي هو من كتب صحيح البخاري. وهو في الأدب الشرعي، يعني مثلا ما يتعلق بالاستئذان، أدب الاستئذان، رد السلام، ك كيف حقوق المسلم، كيف يتعامل مع نفسه، يتعامل مع حيوان، كيف يتعامل مع الناس، أدبه في الأكل، أدبه في النوم، أدبه في الاجتماع ونحو ذلك مما يعرف من الاطلاع عليه. وهو كتاب نافع جدا وله شرح متأخر لا بأس به، سماه مؤلفه هو أحد علماء الهند فضل الله الصمد بشرح كتاب الأدب المفرد، وهو مطبوع في مجلدين. ما الصواب في الجار والمجرور في أول سورة قريش؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا سؤال جيد. وسورة الفيل وسورة قريش في ترتيب المصحف الذي رتبه الصحابة رضوان الله عليهم جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل. وسورة الفيل فيها ذكر منة من الله جل وعلا على قريش، كما قال سبحانه: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا قبل أن يولد محمد عليه الصلاة والسلام. فالفضل في صد أبرهة ومن معه والفيل وذاك الجيش عن استباحة مكة، الفضل فيها لله جل وعلا، والمتفضل عليه قريش. ولهذا كان لما جاء أبو طالب إلى أبرهة وقال له، سأله عن إبله، قال له: ظننت أنك تدفع عن البيت. قال: للبيت رب يحميه وأنا رب هذه الإبل. فالفضل من الله جل جلاله والنعمة تمت على قريش أن منع هذا المعتدي من أن يستبيح مكة. هذا الفضل الذي يعرف من قراءة سورة الفيل والإنعام الخاص على قريش بصد الفيل وعقوبة أهله، لماذا؟ يعني ما العلة فيه؟ هنا جاء من قال من أهل العلم أن اللام في لإيلاف قريش أنها تعليلية لما تضمنته سورة الفيل، هذا الإنعام وهذا الفضل وهذا الصد وهذه الحماية لأي شيء؟ لإيلاف قريش لأجل أن يألفوا ما ألفوه من التجارة ومن النعمة ومن الراحة في هذا البيت ونحو ذلك. هذا توجه لطائفة من أهل العلم، وهذا توجه وإن كان من حيث التعليل له حظ من النظر، لكن الأصل في السور الانفصال. ثم إن الترتيب ليس ترتيبا توقيفيا كما هو معلوم ترتيب السور، إنما هو اجتهادي على الصحيح. وسورة قريش نزلت بعد الفيل، ونزول السورة بعد السورة لا يقتضي تعلق الآخرة بالأولى. لهذا القاعدة أن كل سورة مستقلة عما قبلها من جهة تعلق الآية إعرابا وتركيبا بالآية التي في السورة قبلها. وهذا يظهر به أن اللام في قوله لإيلاف قريش أنها ليست متعلقة بما قبلها وليست تعليلية، وإنما يقدر فعل يتعلق به الجار المجرور، لأن الجار المجرور في النحو يتعلق بفعل أو بمصدر أو ما أشبه ذلك. فلهذا قدره ابن جرير وغيره من المحققين بفعل محذوف. هذا الفعل المحذوف يقدر بحسب اجتهاد المقدم، والعرب تعرف أنه إذا حذف الفعل وبقي المتعلق فإنه يعطي سعة، هذا من جهة البلاغة، يعطي سعة في تقدير المحذوف بحيث يكون أعم من أن يقال فعل واحد، من أن يذكر فعل واحد. يعني لو قال الله جل وعلا تعجبوا لإيلاف قريش، اذكروا لإيلاف قريش أو اعجبوا لإيلافهم أو اعتبروا لإيلافهم، لصار هناك في حد من سعة تقدير المحذوف. فلما حذف الفعل وأبقي الجار والمجرور الذي هو متعلق بالفعل المحذوف، كان في هذا سعة في التقدير وأبلغ في الاعتبار. لهذا نقول الصحيح أن قوله لإيلاف قريش وأمثاله فيما يكون في السور أنه لا يتعلق بالسورة التي قبل، وإنما يقدر له محذوف يناسب المقام. هذا يختلف عن بحث عند أهل التفسير وعلوم القرآن، بحث آخر وهو أن يكون أن تكون سورة لها صلة بالسورة التي قبلها من حيث المقاصد، من حيث مقاصد السور، وهذا والتناسب. وهذا فيه ألف طائفة من العلماء ألفوا تناسب السور، يعني مناسبة مجيء السورة بعد السورة، هل فيه مناسبة؟ هذه المناسبة تكون لأجل الترتيب لا لأجل أنها أنزلت لأجل ذلك. فمثلا نقول في هذا المقام جعل سورة قريش بعد سورة الفيل لأنها أنزلت بعدها، ولمناسبة تذكر النعمة بدفع الفيل وبحصول إيلاف قريش وإلفهم وبحصول هذه الرحلة والمنة عليهم بذلك، ثم تحقق النعمتين دفع الفيل في الماضي وإلف قريش للتجارة ودون معارض لهم في الشتاء وفي الصيف وما كانت عليه مكة من الغنائم، لا بد أن يعتبر به لأجل عبادة الله وحده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع بالتجارة وآمنهم من خوف في الحاضر وفي الماضي بدفع الفيل والجيش الذي أراده. والله أعلم. هذا سؤال يحتاج إلى يعني بسط لأنه يتعلق بأصول البدع والسنن. يقول كثير ما أسمع من بعض علمائنا قولهم لم يعهد هذا عن السلف، فهل هذه العبارة دليل بحد ذاتها وحجة معتبرة، وهل تعتبر من الاستقراء؟ هذا يحتاج إلى بيان طويل يضيق المقام عنه، أنه يحتاج إلى تأصيل المسألة والعبرة بالدليل وعمل السلف وصلته بالدليل، وهل هو مطلق في كل مسألة أم أن الحجة في الدليل ولو لم يجري عليه عمل، تفصيل العلماء في ذلك يحتاج إلى بسط. لكن في الجملة العلماء يستدلون على عدم جواز الأفعال التي لها هيئات تضاهي المشروع بقولهم لم يعهد هذا عن السلف. إذا كان هناك مضاهاة للمشروع مثل احتفالات، اجتماعات على أذكار على نحو معين، إعلان بشيء على المنابر أو يعني على المنائر، ومثل إضافة أشياء للأذان ونحو ذلك، مثل هذه الأمور يحتج فيها بأنها لم تعهد عن السلف، ولو كان خيرا لكانوا هم أحرص عليه. هذا على وجه الإجمال، لكن يحتاج إلى تفصيل. يقول بالأمس ضاق علينا الوقت عن صلاة الجمعة ونحن خارج المدينة، فتوقفنا عند مسجد وخطب بنا أحدنا وصلينا الجمعة، وكان عددنا 43 رجلا، مع العلم أن هذا المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة، فما الحكم؟ الصلاة مجزئة، المسافر إذا صلى الجمعة أجزأت. والصحيح أيضا من قول العلماء أن الخطيب والإمام يجوز أن يكون مسافرا، يجوز أن يؤم المسافر الحاضرين في الجمعة، وكذلك من كانوا مسافرين على مثل حاله. والأفضل لهؤلاء أن لا يصلوا الجمعة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ومرت عليه جمع كثيرة في السفر، سواء كان في مدينة كمكة أو كان في غيرها، ولم يصلي الجمعة، لذلك المسافر ليس في حقه جمعة، يعني لا تجب عليه الجمعة، وليس الأفضل لها أن يصليها جمعة، أفضل أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بحسب الحال، إما في أول الوقت أو في يعني أول وقت الظهر أو أول وقت العصر. هذا في حق المسافر الذي جد به السير، مثل حالتهم مروا بمسجد فيصلون الظهر والعصر، هذا هو الأفضل في حقه، والصلاة مجزية. ما المراد بالقرب في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ التحقيق أن المراد هنا بالقرب قرب الملائكة، وذلك كما حققه ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، أن القرب هنا قرب عام، وهذا القرب إنما هو قرب الملائكة. هل تجوز صلاة الغائب على من صلي عليه في مكان آخر؟ صلاة الغائب العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال. قالوا القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن الغائب إذا كان فقده على الجميع فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه، إذا كان المسلمون يفقدونه. وهؤلاء استدلوا بحديث الصلاة على النجاشي رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، ويعكر عليه يعني على هذا القول، مع أنه قول أكثر أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه إلا في حجرته عائشة، حيث قبض صلى عليه الناس أرسالا، يدخل الجماعة وتصلي ثم تدخل الجماعة وتصلي، ولم يصلى عليه في خارج المدينة صلاة الغائب. كذلك فعل بأبي بكر رضي الله عنه، وكذلك فعل بعمر، وهكذا. لهذا صار القول الثاني وألا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، إذا لم يصلى على أحد فإنه يعني على مسلم مات في غربة أو عرف أنه لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق النجاشي، فإنه نعى النجاشي إلى أصحابه وتقدمهم وصفوا خلفه وصلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات، ذلك لأنه مات في بلد أو دار كفر وكان مسلما رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي يسعد بالدليل أولا، وثانيا العمل عمل الخلفاء الراشدين عليه بما هو ظاهر من عمله رحمك الله. قول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد، الناس في ذلك تبع للإمام، الإمام هو الذي يختار يصلي أو لا يصلي. والقول الثاني هو الأظهر من جهة الاستدلال. أقرأنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لما ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومر معك أنه لا بد فيه من العمل وهو جزء مسمى، عرف الإيمان الذي يصدق به والذي يقر به. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. تصديق بالجنان بأي شيء وإقرار باللسان بأي شيء. فذكر لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان لأنها جاءت حصرا في جواب السؤال، وهو قول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. وسميت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا لأنها جاءت جوابا على سؤال، والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب، وذكرها للتنصيص عليها في القرآن والسنة. أما في القرآن فجاءت في غير موضع، كقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر هنا مقصود به الإيمان، وكذلك قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزلنا من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر قوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك قوله جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح المعروف بحديث جبريل، حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان، فذكر هذه الستة. وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الأصول الستة، أركان الإيمان الستة، هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها لسانا، يعني يقر بلسانه أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك يعتقد بقلبه مصدقا بهذه الأشياء الستة. قد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، وتتمة الكلام على الإيمان بالقدر. وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. الأولى أن هذه الستة يعبر عنها بالركن بالأركان، وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية لم يأتي بها دليل أن هذا ركن. فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. وفي العبادات أيضا ليست الأدلة تسمية الأركان أركانا والواجبات واجبات. والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبا. ولهذا سموا أركان الإسلام خمسة أركانا وهي واجبات، لأن الركن أعظم من الواجب فيسمى واجبا، وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. ومما يدلك على أن التسمية اصطلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة، وهم اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة، يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان، هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه؟ أو ما يتصل بمسائل القدر، هل يسقط الركن في حقه؟ مما للعلماء فيه بحث. هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية، ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر. وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتصور بدونه. والإيمان بالله جل وعلا ركن، فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمان. لذلك الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون على نحو ما فصلنا لك في القدر المجزئ من الإيمان هذا ركن. فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح به، وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به، ولكن ليس داخلا في حد الركن، يعني بمعنى إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح إيمان. فإذا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وما يتصل بأركان الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقا في القدر المجزئ من كل مسألة وركن منها. من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة واجبات الصلاة، تم خلاف كبير بين العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب، ولماذا سموا هذا ركنا وهذا واجبا إلى آخره، مما له صلة بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. المسألة الثانية، خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. الإيمان بالله ثلاثة أقسام: إيمان بالربوبية، يعني إيمان بأن الله واحد في ربوبيته في تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل شيء إليه. ثاني، الإيمان بالألوهية، يعني بأن الله واحد في استحقاقه العبادة ولا أحد معه يستحق شيئا من العبادة. ثالث، الإيمان بالله في أسمائه وصفاته، يعني بأن الله واحد في أسمائه وصفاته ليس له مثيل ولا ند، وليس له كفو في وليس له سمي في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى. ثاني الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة إيمان بأنهم موجودون، وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل، وكل من علم شيئا مما جاء في الدليل من كتاب الله جل جلاله أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإنه يجب إيمانه به. كما ذكرنا لك سابقا أن القدر المجزئ الإيمان بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة وأنهم عباد لله جل وعلا لا يعبدوا. ثالث الإيمان بالكتب، وهو بكل كتاب أنزله الله جل وعلا ما علمنا منه وما لم نعلم، إيمانا إجماليا في المجملات يعني فيما لم نعلم، وتفصيليا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله جل وعلا. الإيمان بالرسل أيضا على نفس المنوال، إيمان بأن الرسل بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات وجعلهم هداة إلى الحق دالين عليه، وهم كثير منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا فيما عرض أو فيما بلغنا تفصيلا. هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مفصلة نذكرها في مواضعها. الإيمان باليوم الآخر يشمل أو القدر المجزئ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويصدق بأن هناك يوما يبعث الله فيه العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم تحته مباحث كثيرة، ومن الحال في البرزخ، ثم ما بعد النفخة الأولى، ثم ما بعد النفخة الثانية، ثم اجتماع الناس في العرصات عرصات القيامة، ثم الحوض والميزان والصحف أو الصحف ثم الميزان والصراط والظلمة والنار والجنة والحساب والاقتصاص وانقسام الناس، كل ما في القرآن من ذلك. واليوم الآخر كثير تفاصيله في القرآن جدا، كذلك في السنة كثير التفاصيل، ويمكن أن يضبطه طالب العلم جهة التفصيل بأن يرتب ما جاء فيه من الأدلة في القرآن وفي السنة، يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ترتب ما يحدث على مراحل النفخة، ما يحصل بعدها، مسير الناس، كيف يجتمعون، ما يحصل أثناء اجتماعهم بما جاء بالأدلة، ثم بعد ذلك إيش الأشياء التي تحصل تباعا شيئا فشيئا، وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وسيأتي تفصيل للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. والقدر هو الركن السادس، وذكرنا لك أن مراتب الإيمان بالقدر أربع، وأنه يجب على العبد وقدر المجزئ من الإيمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرب جل جلاله قدر كل شيء إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالقدر كما ذكر قال القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والخير والشر والحلو والمر بالقدر المقصود بها ما يضاف للعبد من القدر يعني المقدور. فالقدر له جهتان، جهة صفة الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا، وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب جل جلاله، أولها العلم، ثاني الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة لوضع الأمور مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها، والعدل في حكمه جل وعلا القدري، وهو وضع الأمر وضع الأمور والمقادير في مواضعها. هذه جهة تتعلق بالله جل جلاله. والجهة الثانية تتعلق بالعبد وهي المقدور، وقوع المقدور، وقوع المقدر عليه، وقوع القدر عليه أو حصول القدر، وهذه تسمى المقدور وتسمى القضاء، كما أسلفنا لكم الفرق ما بين القدر والقضاء. هذا المقدور، هذا المقدر، هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. أما الجهة الأولى وهي صفة الله جل وعلا فليس فيها شر، بل كلها خير، لأن الله جل وعلا طيب، ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير، وما يقول إليه فعله وقدره والحكمة وما ينبغي أن تكون الأمور عليه. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه جل وعلا: والشر ليس إليك، يعني أن الشر ليس إلى الله جل وعلا فعلا، وليس إلى الله جل وعلا إضافة، فلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه، وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد، فيؤمن بما كان خيرا له، بما كان حسنة في حقه، ويؤمن بما كان شرا في حقه أو كان سيئة تسوقه في حقه، وكذلك ما كان حلوا وما كان مرا. وهذا له للعباد فيه أحوال عظيمة، وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به، يعني الإيمان بالمقدور، يعني ما موقفه من المقدور، هذا شر وخير بالنسبة إليه. لكن أعظم معظم الناس، يعني حاشا أهل العلم والحكمة، معظم الناس لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي جهة فعل الله جل وعلا وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهم أو فيما يرون من تقدير الله جل وعلا في الناس، هذا حاله كذا وهذا حاله كذا، لا ينظرون إلى الجهة الأولى. في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه، هذا حلو بالنسبة له، هذا شر، ينظر الناس هذا جاء كذا وما جاء كذا، هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا، وهذا ولأجل هذا نص على الخير والشر والحلو والمر هنا، وأصله تنصيص عليه في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، وفي الحديث الآخر أيضا قال: خيره وشره وحلوه ومره. وهذا هو الذي يحاسب العبد نفسه عليه فيما يظن، فيما يراه حاصلا من المقدر. ومن هذه الجهة، جهة الإيمان بالقدر، يأتي كثير من السيئات التي يصاب العبد بها، وهي جهة سوء الظن لله جل وعلا. ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المقدرات، كان الإيمان به عظيما، لأن أكثر الخلق يسيئون الظن بالله جل وعلا، وهذه من سمة أهل الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يأتيه الشيطان في خاطره بما وقع عليه مما يسوقه من الشر، يقول: غيري كذا وأنا لا أستحق هذا، أو كيف يحصل هذا ونحو ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حينما ذكر سوء الظن بالله جل وعلا وقال في أواخر بحثه: ففتش نفسك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وقل من يسلم من سوء الظن بالله جل وعلا ومن الاعتراض، فهو أعظم وأكثر من التطير، لأن التطير يحصل أحيانا، ولكن وقوع المقدرات هذا كل لحظة. لهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره، فليجب عليه أن يحسن الظن دائما بالله جل وعلا، وأن يسلم لما أراده الله جل وعلا بعبده من الأمور الكونية. المسألة الثالثة: الإيمان إقرار وتصديق وعمل، وهذه الأركان أركان الإيمان الستة لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل، فهي كلها أمور اعتقادية بحتة، فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ الجواب عن هذا جهتين: الجهة الأولى أن العمل متضمن في هذه الأركان الستة، فالإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات، والإيمان بتوحيده في العبادة يعني بأنه هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا فيه التوجه إليه بالعبادة، كذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية، وهذا يلزم منه أن يعبد أو أن يشكر أو نحو ذلك، وهذا مدخل للإيمان، مدخل للعمل بالإيمان. الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاده أن الملائكة موجودون وأن منهم من يراقب العبد ويكتبه ويحسبه عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن، والإيمان بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواهي والحكم به، هذا عمل. الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله جل جلاله، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول لا بد فيه من العمل. الإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا من جهة أنه متضمن لأن العبد لا يعمل عملا يسخط الله جل وعلا فيما قدر، ويعمل عملا يشكر الله جل وعلا به فيما قدر، لأن القدر إما خير يستوجب الشكر أو شر بالنسبة للعبد، مر بالنسبة للعبد يستوجب الصبر، وهذه أعمال. هذه هي الجهة الأولى من التعلق. الجهة الثانية: تعلق العمل بهذه الأركان الستة أنه لا يتصور في الشرع أن ثم إيمان بلا إسلام، كما أنه لا يتصور أن ثمة إسلاما بلا إيمان، فكل إسلام لا بد فيه من قدر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر، كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل من إسلام يصحح هذا الإيمان، ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثم إيمان، وفي صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام، فلا يتصور مسلم ليس معه من الإيمان شيء، ولا يتصور مؤمن ليس معه من الإسلام شيء، فإذا دخل العمل بدخول الإسلام وهو أركان الإسلام في صحة هذا الإيمان، فالإيمان المنجي إيمان لا بد معه من إسلام، وهذا ظاهر بين في أن الله لا يقبل عمل أحد حتى يكون مؤمنا. قال بعدها رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن يعني به أهل الإسلام أهل القبلة، مؤمنون بذلك كله يعني بأركان الإيمان الستة، وفي الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك، وكذلك الإيمان بالكتب لا نفرق بين أحد من رسله، وذلك لأن الله جل وعلا أثنى على عباده بعدم التفريق بين الرسل، لأن الرسل جميعا جاءوا بشيء واحد. قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا قول أهل الإيمان بثناء الرسل بثناء الله جل وعلا عليه. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني أن الرسول الذي بعث إلى قومه برسالة فكل ما قاله عن الله جل وعلا حق، ما علمنا منه وما لم نعلم. فلم يقل رسول من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قولا ينسبه إلى الله جل وعلا ويجعله من شريعته من دينه ويكون في ذلك ولا يكون في ذلك محقا، بل كل ما قالته الرسل فيما بلغوا عن الله جل وعلا حق، يجب التصديق به إجمالا فيما لم نعلم وتفصيلا فيما علمنا وعلمنا. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد كما سيأتي في المسألة التالية. يريد الطحاوي بذلك أن نفس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله جل وعلا، فيؤمنون بالجميع ويسلمون للجميع، خلافا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. على هذه الجملة بعض المسائل: الأولى، الرسل دينهم واحد، والله جل وعلا لم يبعث رسولا إلا بدين الإسلام، ولكن الشرائع تختلف، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني سواء أكان من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أم كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. فالرسل جميعا دينهم واحد، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وهذا يبين لك أن أهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون بأن الأديان التي جاءت من السماء متعددة، كما يقول الجاهل الأديان السماوية. فالسماء التي فيها الرب جل جلاله وتقدس في علاه، ليس منها إلا دين واحد وهو الإسلام، جاء به آدم عليه السلام وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدين موسى عليه السلام الإسلام، ودين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين إبراهيم عليه السلام الإسلام، وهكذا. فجميع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه، إن الدين عند الله الإسلام. ومن الباطل قول القائل الأديان السماوية، ففي هذا القول تفريق بين الرسل، لأن الرسل دينهم واحد، نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا بأخبار مختلفة غيبية، فكل الرسل يصدق بعضهم بعضا فيما أخبروا به عن غيب الله جل وعلا، ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا، بصفاته، بذاته العلية جل وعلا، بالجنة، بالنار. الأخبار ليس فيها نسخ، الأخبار ليس فيها تغيير ما بين شريعة، ما بين رسول ورسول. فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق، لهذا نصدق إجمالا بكل ما جاءت به الرسل، ونحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وننصرهم جميعا، ننصر دينهم دين الإسلام الذي جاءت به الرسل جميعا. المسألة الثانية، شرائع الرسل تختلف، وهي التي تضاف إليها الملة، يقال اليهودية، يقال النصرانية ونحو ذلك، هذا باعتبار الشرائع، باعتبار اختلاف الشرائع. والشريعة هي ما لا يختص بأمور الغيب، ما يتعلق بالأمور العملية، الله جل وعلا يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة، تقدس ربنا وجل في علاه. فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة أن الشريعة الدين العام وما يتصل بالغيب، والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل. ولهذا تجد بعض بين الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض وسائل، في بعض الوسائل، مثل وسائل الشرك، ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت. مثلا اتخاذ التماثيل كان مباحا في شريعة موسى وسليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كذلك بعض أنواع التوسل، بعض أنواع الانحناء والتحية، هذه وسائل لراجعة إلى جهة العمل، ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله جل وعلا به. هذه منعها منع وسائل، هذه راجعة إلى الشرائع وما يشرعه الله جل وعلا لكل أمة. أما العقيدة المتصلة بالغيب هذا هو الدين العام، دين الإسلام العام الذي بعث الله جل وعلا بجميع المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم له خصوص، وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام، فالاسم اسم الإسلام الكامل الأحق به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته سماها الله الإسلام، ولأن الدين الذي جاء به الإسلام كما جاءت به جميع الرسل، فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام، فصار مختصا بهذا الاسم دون غيره. المسألة الثالثة، لا نفرق بين أحد من رسله، خلافا لكل أهل الملل والديانات، ويجوز أن نقول ديانات لأن لكل أمة دين، لكن ما نضيفها إلى السماء، لا نقول ديانات سماوية، ديانات يهودية والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه. هنا هذه جميعا فرقت بين الرسل، ولهذا في الحقيقة من فرق بين الرسل فليس له حظ في الإيمان بالرسل، حتى إن رسولهم الذي أرسل إليهم ما دام أنهم فرقوا ليس لهم حظ في الإيمان به. فإذا نقول حقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى، حقيقة اليهود بعد تحريف الدين لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، وإنما أحبوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سموه عيسى وسموه موسى وسموه داود وسموه سليمان، وإلا فالرسل متبرئون ممن عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. من الذي آمن؟ المسلمون آمنوا بكل رسول، لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعا والرسل، وبالدفاع عنهم، وبأن يرث ما ورثوه هم أهل الإسلام. ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن مهيمنا على كل كتاب. قال بعدها، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائر، مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وجافية كالمرجئة، وسط ما بين من يقول يخرج من الإيمان بكل كبيرة وما بين من يقول لا يضر مع الإيمان كبيرة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة متوعدون بالنار، لكن إذا دخلوها وكانوا موحدين فإنهم لا يخلدون فيها، وقد يعذبهم الله جل وعلا وقد يغفر لهم. وهذه مسألة واضحة من جهة الصلة بمباحث الإيمان كما سيأتي، وسبق أن تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان والمسألة المسماة بمسائل الأسماء والأحكام. ودليل الطحاوي على هذه الجملة النصوص كثير لا يحصى، ذلك يعني كتقعيد أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون، وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحدين لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر، ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل الكبائر، وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يعذبون وقد يغفر لهم، وأنهم يؤول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. ومن ذلك قول الله جل وعلا في وعد أهل الإيمان: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر. وكذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكذلك قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل الكبائر لأنهم مؤمنون. ومن السنة ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من دخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق إذا مات على التوحيد، والمسألة مشهورة، يعني الأدلة فيها أنواع، يخرج من النار إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة كما رواه البخاري عن أبي هريرة. ويعني أنواع النصوص في الوعد، وعد التي وعد المؤمنين بعامة، وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. نذكر هنا مسائل. الأولى، قال وأهل الكبائر. أهل الكبائر يسمى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر، أو يوصف بأنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان، الأول العلم، والثاني عدم التوبة. فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه فإنه وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر فيكون من أهل الكبائر، والثاني ألا يكون أحدث توبة، فإذا أحدث توبة فلا يسمى من أهل، أو لا يوصف بأنه من أهل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا على أقوال شتى، فمن أهل العلم ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز، من أهل العلم من قال هي سبع مقتصرا على حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من قال هي سبعون من جهة العدد، ومنهم من قال كل معصية كبيرة، وهذه الأقوال ليست جيدة، بل الجميع غلط، فلا يحد العدد بحد لعدم النص عليه، ولا وليست كل معصية كبيرة بالفرق في القرآن كما سيأتي. وكذلك ليست هي سبعين، يعني لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يستدل به على ذلك. لهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان. قول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب، والقول الثاني أن الكبيرة ما هو هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمس، مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. والأول قول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعدد من أهل العلم من أهل السنة، والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كفقيه أبي محمد بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام في قواعده، وقواه جمع ممن تبعه في ذلك، وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم من الأقوال القوية في المسألة. هذان القولان قريبان، والأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في الدنيا أو وعيد. حد في الدنيا يعني ما رتب عليه حد محدود، مثل السرقة فيها حد كبيرة، الزنا في حد كبيرة، شرب الخمر في حد كبيرة، وهكذا السحر في حد كبيرة، الشرك بالله جل وعلا هو رأس الكبائر، وكل ما رتب فيه حد فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. ثاني، ما توعد عليه بالنار فعل توعد الله جل وعلا عليه بالنار جاء في الكتاب أو السنة التوعد عليه بالنار، قتل النفس هذا فيه حد وأيضا توعد بالنار، والخيانة وأكل المال بالباطل، أكل مال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأشبه ذلك. فما كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبير. ابن تيمية أضاف ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن، يعني أضاف على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، قول عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليها صار من الكبائر، لأنه نفى فيه الإيمان. ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواجب، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرا، أو جاء فيه ليس منا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من غش، من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. هذا يدل على أن الفعل كبيرة عند ابن تيمية، لأن النفي هذا ليس منا يقول يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإيمان، وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرا. وذكرت لكم مرة أو أكثر أن ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر تعريف بقوله فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، يعني جمع قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. والتحقيق أن يقال هذه الأقوال يعني القولين هذين القولين قريبة وهي صواب، وما كان فيه قدح في مقصد من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس وصار إحداثه أو فعله مضرته وإفساده يرجع إلى هذا، فهو في الحقيقة يكون في الشرع مرتبا عليه حد، أو يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد، يدخل في التعريف الأول يعني على كلام ابن تيمية اللعن، كل ما فيه لعن أيضا يدخل في حد الكبيرة سبق أن ذكرنا له. هنا مسألة تعرض، هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ يعني من أصر على كبيرة قلنا هو من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره، والثاني أن الصغائر تختلف، وأن الإصرار على الصغائر لمن ترك الكبائر لا يبقى معه صغيرة، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجعل رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا مكفرا لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا العمرة إلى العمرة، وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة حج المبرور، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو الله بها السيئات، كذلك اتباع السيئة الحسنة. وهذا يدل على أن الموحد الذي لم يفعل الكبائر أن هذه العبادات العظيمة بفضل الله جل وعلا تمحو عنه الصغائر التي وقعت منه، فلا يتصور أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرة. وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال، ومن قال إن المداومة على الصغائر تحولها إلى كبيرة يحتاج إلى دليل واضح من الكتاب أو السنة، والأدلة كما ذكرت تدل على أن الصغيرة من الموحد تكفر لا تجتمع عليه، ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لعلنا نقف هنا ونكمل بقية المسائل على بحث الكبائر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقكم الله بما يحب ويرضى، وجمعنا على الحق والهدى، صلى الله وسلم على نبينا.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.